هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، نصائح لطالب العلم للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: متى أمكن أن نجد الدليل في القرآن لم نعدل به شيئا، لأن المستدل بالسنة يستطيع خصمه أن يقول له أثبت الحديث، لكن المستدل بالقرآن لا يستطيع خصمه أن يقول له أثبت الآية، لأن الآية ثابتة. ولذلك أنصح طالب العلم أنه متى أمكن أن يستدل بالقرآن فلا ينبغي له أن يعدل به شيئا، وإذا كان قرآنا وسنة فهذا أفضل.
وإذا كان قرآن وسنة فهذا أفضل. هذه القاعدة ماذا يريد بها الشيخ؟ هذه القاعدة تخضع لقاعدة أخرى، وهي ترتيب الأدلة. ترتيب الأدلة، الإنسان حينما يستدل يرتب الأدلة، يأتي بالقرآن، يأتي بالسنة، يأتي بالإجماع، يأتي بالقياس. ترتيب الأدلة، يقدم المنطوق على المفهوم، فلا يأتي بالدليل. إذا كان في المسألة دليلان، أحدهما بالمفهوم والآخر بالمنطوق، فلا يأتي بالمفهوم أولا، فربما خالفك الخصم فيه ولكنك تأتي به المنطوق أولا. فمراد الشيخ من هذه القاعدة هي ترتيب الأدلة، يعني ابدأ بالأقوى فالأقوى، ابدأ بالأقوى. فأقوى الأدلة على الإطلاق القرآن، لأنك لو استدلت بالسنة أولا ربما قال لك هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث شاذ، هذا الحديث منكر، هذا الحديث ثابت، هذا الحديث غير ثابت. لكن حينما تأتي بالآية فالآية ثابتة، فمن جهة الثبوت لا تكلم فيه، من جهة الثبوت لا تكلم فيه، لأن القرآن من جهة الثبوت قطعي، ومن جهة الدلالة منه قطعي الدلالة ومنه ظني الدلالة. أما السنة من جهة الثبوت منها قطعي الثبوت ومنها ظني الثبوت، ومن جهة الدلالة ظني الثبوت وقطعي الثبوت. إنما القرآن من جهة الثبوت فقطعي الثبوت. فيريد الشيخ أن يقول لك رتب الأدلة، تأتي بالخصم، لأنك لا تضمن الخصم يسمع منك كل أدلة أم لا. إذن ابدأ بماذا؟ ابدأ بالأقوى. وما الأقوى؟ القرآن. ابدأ بدليل القرآن أولا، ابدأ بدليل القرآن أولا، ثم تأتي بدليل السنة. طبعا هذا في الأغلب الأعم، وإلا أحيانا يكون الدليل بالقرآن مجملا والدليل من السنة مفصلا، فتبدأ بماذا؟ بالمفصل وإن كان من السنة. يعني مثلا عندنا أدلة من القرآن قد تكون مجملة، قد تكون أدلة واضحة، لكن بالنسبة للخصم يمكن أن يتأولها. يعني مثلا وليكن في مبحث الرؤية، رؤية الرب سبحانه وتعالى، فإننا نأتي له فنقول الدليل من القرآن على رؤية الرب سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإضافة النظر إلى الوجه وتعديه بإلى يدل على أنه نظر العين. كلام جيد عندي وعندك، كلام هذا جيد ومستقيم ودليل واضح، لكن بالنسبة للخصم عنده أن ناظرة بمعنى منتظرة، منتظرة. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. نحتاج إذن نتكلم في النظر، إذا تعدى بإلى، إذا تعدى بعلى، إذا تعدى بنفسه، نحتاج إلى قواعد. لكن حينما أتي مثلا بالحديث الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. واضح، واضح. حديث مسلم صهيب رضي الله عنه أنه ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله. يبقى إذن هذا صريح ولا لا يا إخوان؟ صريح، هذا صريح. يبقى هنا ممكن أقدم السنة على القرآن. مراد الشيخ ترتيب الأدلة، حينما تأتي تستدل رتب الأدلة، الدليل الأقوى أولا ثم الذي يليه ثم الذي يليه. أنا عندي الأقوى قد يكون دليلا معينا، لكن أعلم مدخل الخصم فأقدم له القاطع في ماذا؟ القاطع في المعذرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحث طلبة العلم أن يحرصوا على معرفة الشروط ومعرفة الموانع ومعرفة المبطلات ومعرفة القواعد، لأن هذا هو العلم. أما معرفة مسألة جزئية فقط وهذا حلال وهذا حرام، فهذا وإن كان علما لكنه قاصر. فالأصول الأصول أيها الطلاب، عليكم بالأصول، بالأصول الشروط والموانع والمبطلات،
بالأصول الشروط والموانع والمبطلات والقواعد،
والقواعد والعلل المعتبرة شرعا، لأن ذلك ينفعكم كثيرا ويجعل طالب العلم وإن قصر الزمان عالما كبيرا.
نعم، هذه القاعدة اللي احنا بدأنا بها درسنا، هذه القاعدة التي بدأنا بها درسنا. ما هذه القاعدة؟ فالأصول الأصول أيها الطلاب، الأصول الأصول أيها الطلاب، عليكم بالأصول، يعني أرجع العلم إلى ماذا؟ إلى أصل، إلى قاعدته الكلية، أرجع العلم إلى هذا. الأصول الأصول، ما الأصول؟ الأصول هي القواعد الكلية. مثل ماذا؟ مثل معرفة الشروط ومعرفة الموانع، معرفة المبطلات، معرفة القواعد. أرجع العلم إلى قواعد. حينما أقول مثلا بأن العبادة هذه صحيحة أو عبادة باطلة، أو المعاملة هذه صحيحة أو المعاملة هذه باطلة، صحيحة لما يا إخوان؟ صحيحة لأنه توافر فيها شروط وانتفت موانع. طيب المعاملة هذه معاملة صحيحة لو توافرت فيها شروط وانتفت الموانع، يبقى لابد من معرفة الشروط وانتفاء الموانع. البيع قد تتكامل أطراف، عندك بائع وعندك مشتري وعندك سلعة وتبادل السلعة، بائع مشتري وتبادل سلع، لكن البيع ربوي، هذا أعطى خمسة بعشرة، والصورة صورة بيع، بائع مشتري ولا إكراه يوجد، وهذه سلعة موجودة وفي تراضي، لكن البيع باطل. لماذا؟ لوجود مانع. ما هو؟ الربا، وجود الربا. فلابد معرفة الشروط انتفاء وانتفاء الموانع في كل مسألة. رجل قال كفرا، رجل فعل كفرا، كلمة الكفر هذه تخرج من ملة الإسلام، لكن تخرج من ملة الإسلام بمجرد القول ولا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ طيب رجل سب الله ورسوله وهو على الإيمان، ورجل سب الله ورسوله فخرج من الإيمان إلى الكفر، ما الفارق بينهما؟ كل منهما أتى بالمكفر. هذا سب الله ورسوله وهو باكن على الإيمان، وهذا سب الله ورسوله فخرج من الإيمان. لماذا؟ لأن الأول الذي سب الله ورسوله وباقي على الإيمان كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان، فوجد مانع. وإن وجد ماذا؟ وإن وجد مقتضى الكفر، موجود الكفر مقتضى خروج من الملة، لكن هذا لابد أن يكون بتوافر الشروط وإيه؟ وانتفاء الموانع. هذا الرجل عنده إكراه، قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى وجد مانع. فبالثاني كفر بالله وسب الله ورسوله لكن ما عنده مانع من الموانع، يبقى يسقط الحكم عليه، صح؟ يبقى إذن لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع حتى نسقط الحكم على المعين. إذا لم يتوافر، إذا وجد مانع فلا يسقط الحكم على المعين. رجل أتى امرأة أجنبي ولا يكون زانيا، رجل أتى امرأة أجنبي ويكون زانيا يقام عليه الحد. هذا أتى امرأة وما يدري اشتبت عليه ظنها زوجته فبانت غير زوجته، هذا لا يقام عليه الحد، هذا لا يقام عليه الحد. يبقى إذن مثل هذه الأمور كما قلنا يرجع فيها إلى توافر شروط الفهم والعلم. يبقى لابد من دراسة الشروط ودراسة الموانع. رجل أكل في نهار رمضان صومه صحيح، رجل أكل في نهار رمضان صومه باطل، شرب هذا رجل جرعة ماء بطل صوم، ورجل أكل وتغدى وشرب وأكل عصير وشرب عصير وكل شيء وصيامه صحيح، ما الفارق؟ هذا أكل وشرب وكذا، ده مبطل، لكن مبطل متى؟ إذا أكل ذاكرا عالما مختارا. لكن الرجل هذا أكل نسيا، قال صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، يبقى وجد ماذا؟ مانع، ما هو؟ النسيان. وعلى هذا قس، يبقى قد يأتي الإنسان بالشيء الذي يقتضي حكما ما، فلا تتسرع في الحكم حتى تدرس ماذا؟ توافر الشروط وانتفاء الموانع. رجل يصلي بحدثه وصلاته صحيحة، رجل يصلي بحدثه وصلاته باطلة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يشعر كأنه خرج ريح ما خرج ريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب رجل خرج منه الريح، إذن الريح ناقض، خروج الريح ناقض، لكن رجل خرج منه ريح وليس بناقض لصلاته، صلاته صحيحة. إذا كان من أهل الأعذار والريح هذه ما تنقطع أبدا، هي مع دائما، يبقى هذا الرجل نقول صلاته صحيحة وآخر صلاته باطلة. ما الفرق مع أن هذا العمل واحد والقول واحد؟ الفارق هو توافر الشروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء الموانع. واضح يا أخواني؟ نعم. وعلى هذا يدخل مع كذا في قضايا التكفير، في قضايا التبديع، في قضايا التفسيق، في إلى آخر ذلك. رجل يرى الخروج على الحاكم الظالم قول عند السلف ويبدع، ورجل يراه قولا عند السلف ولا يبدع، هذا أعلم، هذا ما أعلم، هذا أعلم وأصر، وهذا ما أعلم بعد، وهو ينشر السنة ظاهر السنة، لكن قال هذا القول ظن واشتبه عليه دليل من الأدلة، فظن أن المسألة مسألة خلافية وليست مسألة إجماعي، فهذا لا نستطيع أن نبدعه حتى نعلمه أول. رجل يمشي مع رجل من أهل البدع، أحدكم الآن يمشي مع واحد من أهل البدع، المشي مع رجل من أهل البدع كونه يمشي معه ويذهب ويجيء وكذا يلحقه به فيكون مبتدعا، رجل يمشي فيكون مبتدعا، ورجل يمشي وما يكون مبتدع. لماذا؟ لأن الذي يمشي وهو مبتدع عالما هذا مبتدع، ومع ذلك يأكل ويشرب، والمرء على دين خليله، وكما قال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، والرجل بمخرجه ومدخله. لكن رجل آخر ما يدري أن هذا مبتدع ومشى معه، واحد ملتحق قابلني وقال يا شيخ أنا أسألك سؤالا، تقول طيب تعال أنا رايح مشواري مشي معي، ومشى معي وكذا، وانت شفتنا الكاميرا أتت بي مع هذا الرجل، قلت بس يبقى أنا مبتدع وبدعتني. ليه؟ قال أنت تمشي مع أهل البدع والسلف يحذرون ممن يمشي مع أهل البدع. قلت أنا أمشي مع البدع؟ ما حصل. قال أنت أمس مشيت مع فلان الفلاني وهذا صوفي محترق أو إخواني أو داعشي أو أي شيء يعني من هذا. قلت والله ما أعلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل الرجل يمشي مع صاحب بدعة أنلحقه به؟ قال قال أو تعلمه، أعلمه أولا، فإن أصر فألحقه به، يبقى لابد أن نعلمه أول، فقد لا يدري. وعليه لابد من قاعدة توافر الشروط وانتفاء المواعي. ولهذا الشيخ يقول عليكم بالأصول، عليكم بالأصول. الرجل اللي احنا بنرجع إليه أخوان في أي قضية من القضايا، أي في حياتنا، بنقول إيه؟ وإن ده رجل ابن أصول. طيب تزوج البنت دي، ده بنت ممتازة. لا، ستزوج، أنا تزوج بنت فلان. ليه تزوج بنت فلان؟ لأنها بنت أصول. إذا اختلفت أنا وهي عندنا مرجعية، أقدر أرجع أصلا، أرجع إلى أب أتفاهم معه، لكن هذا ما أتفاهم معه. دائما الإحالة على الأصول مريحة، الإحالة على الأصول هذه مريحة. نعم.
قال رحمه الله: ننصح طلبة العلم أن يستدلوا أولا ثم يحكموا ثانيا، أما من حكم أولا ثم استدل فهذا ربما يؤديه اعتقاده إلى لي أعناق النصوص حتى توافق مذهبه كما هو ظاهر. فإذا رجعتم إلى كتب الخلاف وجدتم أن بعض العلماء يفعل هذا، وهي وصمة عيب، فالنصوص يجب أن تكون متبوعة لا تابعة، فاتبع الدليل حيثما كان، ولو خالف مذهبك ولو خالف رأيك.
تبادل أخواني، هذه قاعدة عظيمة وجليلة. ما هي؟ عنوان لها: استدل أولا ثم اعتقد، واحذر أن تعتقد أولا ثم تستدل. يبقى عليك بالاستدلال أولا أو بالاعتقاد أولا؟ استدلال أولا، استدل ومن خلال الأدلة تعتقد بناء على الأدلة. لكن لو اعتقدت أولا ثم ذهبت تستدل على اعتقادك هذا، فإنك تستدل بالأدلة التي توافق اعتقادك وتترك الأدلة الأخرى. الخوارج يرون أن أولا أن مرتكب الكبيرة كافر، يبقى هيأتون بالنص وينطفتان من يقتتلوا، ولا يأتون بالنص ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هاتوا بأي نص؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لن يأتي بنص وإن طائفته، لأنه سبق اعتقاده، سبق اعتقاد. زي اللي بينزل الميدان، نزل الميدان وعمل منصة، اعتقد ده حكم كافر، أنا أنزل الميدان وعمل منصة، وبعدين أخبر بالسنة، مهما يخبر بالسنة لن يستجيب، لأنه ورط نفسه، ورط مع الأمة. أنا أخذت الناس كلها إلى الميدان، بعد ذلك أقول آسف، وقد قتل من قتل، وتورط من تورط، لا أستمر وأبحث عن أي شبهة آتي بها لأدعم قولي. فمن اعتقد أولا تورط، ومن استدل أولا نجا. ولهذا ما الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع في باب الاستدلال؟ الجواب: أهل السنة والجماعة يستدلون أولا ثم يعتقدون، ولهذا يبنون اعتقادهم على استدلال. أما أهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون. فارق جوهري جدا. احذر أن تعتقد بلا دليل. هل تستطيع أن تصلي بلا دليل؟ لا. هل تستطيع أن تصوم بلا دليل؟ لا. هل تستطيع أن تحج بلا دليل؟ لا. في حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين، لما صلى النبي بالصحابة قال صلى الله عليه وسلم: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: لتأخذوا عني مناسككم. يبقى قبل أن نحج نتعلم، ولا نحج وبعدين نتعلم؟ نتعلم وبعدين نحج، نتعلم وبعدين نعتقد، نتعلم وبعدين ندعو. ولهذا جماعة التبليغ والدعوة بيعملوا ايه؟ الاول بيدعو، طب والثاني بيدعو برضه، طب والثالث بيدعو، طب تعلموا؟ لا، ما في علم عنده، هم يعادون العلم، خلوا لكم العلم انتم، تعالوا انتم تعلموا في المساجد، احنا بنروح نجيب الناس اللي في المقاهي. هتجيب في المقاهي ليه؟ المقاهي حرام. يقولك لا تكلمني في حرام وحلال. الامانة هتنقلوا من المقهى كيف؟ هتقول له الدخان حرام؟ يقول لك لا، ما اقولوش حرام ابدا. وما لو اقول له ماذا؟ اخرج معا، تعالى بس امشي معنا وكذا. طب وبعد ما يمشي معكم هتقول الدخان حرام؟ يقول لك لا، ما هو يفر هو نفسه لما إيمانه هيعلو هيترك الدخان واحد. يعني بتجيبه يصلي ويذكر وقلبه بيعمر بالإيمان شوية شوية، هو نفسه أمر من السجار. إنما أقول له حرام يبقى مفاصلة، والتبليغ ما عند أي مفاصلة إلا مرة واحدة، ما هي؟ مع أهل السنة يفاصل، مع أهل السنة. إنما غير أهل السنة كله تمام. طيب أنت دعوت إلى ماذا؟ دعوت إلى دين من؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني أنا اليوم وإحنا جايين نزلنا الصراحة، واحد بيدخن، طب أنا طالع واحد جالس يدخن، أعمل يقوله بقى اركب معنا تعال إحنا رايحين، مش هيجي عشان يعلو إيمانك. الرجل مشغول، طيب هيجي معايا فين؟ أكن كل واحد أنا عن منكر لازم أركبه معايا، طب الناس وراه مشاغل مش جاي معايا، أعمل إيه طيب؟ أدعوه أنهى عن المنكر بيدي ليس من سلطتي، بلساني. طب بلساني حرام وأنت متوعد بالنار وكذا، طب ما ندخل عليه دخلة كويس. السلام عليكم يا أخي. عليكم السلام. بيقول الدخان حرام باي، في ناس بتقول الدخان حرام صحيح؟ قال والله هطفيه. قلت له لا مش عايز اطفيها، انا عايزك ترميها وما عادش تشربها بعد ذلك. فماشي ادخل مدخل معين بس ما تترك هذا، لو تتركه هذا قد يعذر يدخن لانه ما سمع قط الدخان حرام، اما انا اعذر ما اعذر لاني اعلم ان هذا ممكن. فكل منا مامور بامر، انا مامور ان انهى عن منكر، وهو مامور ان يترك المنكر. ولهذا حتى العلماء يقولون من كان متلبسا بمنكر فراى من يفعل هذا المنكر، راى من يفعل هذا المنكر هل يتعين عليه الانكار ولا ما يتعين؟ يعني واحد بيدخن شاف واحد بيدخن، هل ينهاه عن التدخين؟ طبعا تأخذك بقى الحمية ازاي والله يقول يا ايها الذين امنوا لما تقول ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وغير ذلك. يعني ايه؟ يعني ما انهى ولا ماذا؟ انظر المدخن الذي رأى مدخنا تعلق به امرا ولا امر واحد؟ تعلق به امرا ولا امر واحد؟ امرا. ما هما؟ الاول أنه على منكر هو التدخين يترك، والثاني النهي عن التدخين. يبقى أن ينتهي عن التدخين هذا أمر، أن ينهى عن التدخين هذا أمر، والمدخن عنده أمر واحد وهو الجاهل عنده التدخين، أن ينتهي عن التدخين. طيب المدخن لو دخن ارتكب نهيا، طيب ولو ترك نهيا يبقى ارتكب نهيين، لكن لو نهى يبقى سلم من واحدة وعوقب بواحدة. ولهذا العلماء يقولون بأن من كان على منكر ورأى غيره يفعل المنكر فإنه يؤمر بماذا؟ أيضا بالنهي عن المنكر. يبقى جماعة التبليغ ما عندها أصول، ما عندها العلم، يبقى لابد أن ننطلق من هذه يا إخوان، استدل ثم اعتقد، واحذر أن تعتقد ثم تستدل. هذه قاعدة عظيمة جدا، فارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع. يبقى ما القاعدة هذه؟ ها؟ استدل أولا ثم اعتقد. ابن اعتقادك على دليل، ابن عبادتك على دليل، ابن دعوتك على دليل، لا تتكلم في شيء من الدين إلا بالدليل. نعم.
قال رحمه الله: وصيتي لطلاب العلم عموما بأن يأخذوا بكتب السابقين، أبرقوا وأقلوا تكلفا وكلاما، المتأخرون تقرأ صفحة أو صفحتين لا تحصل على سطرين، عهن منفوش، لكن كتب المتقدمين فيها بركة سبحان الله، لأنه ليس عندهم تكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. فأحيانا نجد رسائل جامعية يكتب النقاش بين العلماء ثم يقول: استدل الأولون بكذا وكذا ويسرد، استدل الآخرون بكذا وكذا ويسرد، بينما تجدها في ورقتين فقط عند السابقين كصاحب المغني وشرح المهذب وغيرهما.
إذن القاعدة ما هي؟ عليك بالأولين أو عليك بالسابقين فإنهم بركة. عليك بالسابقين فإنهم بركة، علما وتصنيفا، علما وتصنيفا. فعليك بمصنفات المتقدمين، وعليك بتأصيلات المتقدمين، والناس عيال على المتقدمين. ولهذا ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته فضل علم السلف على الخلف يقعد هذا يا اخوان، يقول: الصحابة أبر الأمة قلوبا وأعمق فهما وأقلها كلاما. أقل من تكلم في الأمة الصحابة، ثم التابعون، ثم تابع التابعين، وأعلم الأمة من؟ الصحابة، ثم التابعون، ثم تابع التابعين. فدل هذا على أن من عظم فهمه قل قوله، من عظم فهمه قل قوله. لماذا؟ لأنه يتكلم الكلام البليغ، أوتي جوامع الفهم فأوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الفهم فأوتي جوامع الكلم. لكن واحد منا إذا أراد أن يعبر عن معنى ربما تكلم يوما كاملا حتى يصل إلى المراد، ولعله أن يصل. إنما السلف لا، بركة. ولهذا البخاري مثلا، خذ مثالا البخاري لما وضع صحيحة ووضع كتاب الإيمان في أول الصحيح بعد كتاب بدء الوحي وكتاب العلم وكذا، وضع كتاب الإيمان. كتاب الإيمان رد فيه على المرجئة والخوارج. تخيلوا أن البخاري رحمه الله تعالى لم يقل في باب الرد على الخوارج، ولم يقل في باب الرد على المرجئة، وكل باب لا يخلو، إما أن يرد على المرجئة وإما أن يرد على الخوارج. باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا رد على مين؟ رد على الخوارج من جهة أنهم يكفرون بالمعصية، النبي ما كفر أبا ذر، ورد على المرجئة من جهة أنهم يقولون بأنه كامل الإيمان. طيب، باب صيام رمضان إيمان واحتسابا من الإيمان، رد على المرجئة. باب قيام رمضان إيمان واحتسابا من الإيمان، رد على. باب قيام ليلة القدر وإيمان حسبا من الإيمان، رد على. باب أداء المغنم الخمس من المغنم من الإيمان، رد على. باب النصيحة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، كل هذا رد على المرجئ. باب قول الله عز وجل: وإن طائفة المؤمنين اقتدروا فأصلحوا بينهم فسموا المؤمنين، رد على. رد على الخوارج، رد على الخوارج. باب إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به في كتاب الجهاد، رد على الخوارج والدواعش وكل هؤلاء الذين لا يشترطون ماذا في الجهاد إماما. يبقى إذن ما سمى هؤلاء، إنما بوب هذه التبويبات الدالة على فساد ماذا؟ منهجه. ليه؟ هذه طريقة الكتاب. هذا مش معناه أنه يعني لا يسمى الخوارج ويسمى المرجاة، لأن التصنيف هنا بكتاب عقيدة قائم على الفرقة ورد على الفرق كما هي عادة ماذا؟ كتب العقائد. إنما هذا كتاب حديث يأتي بحديث النبي ويبوب عليها التبويب الذي يرد به على المخالف. يبقى إذن عليكم بعلم السابقين، فإنهم أوتوا جوامع الفهم وجوامع الكلم، فكانوا بركة، فكانوا ماذا؟ بركة. يبقى خلاصة النصيحة هذه، ها قول يا ثابت، عليكم بالسابقين، فإنهم أوتوا جوامع الفهم فأوتوا جوامع الكلم. ولذا يقول ابن مسعود في وصف الصحابة أنهم أبروا الأمة قلوبا وأعمقها فهم. يبقى علينا بالسابقين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال سبحانه: ومن يشق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال سبحانه للفقراء المهاجرين، وقال والذين تبوأوا الدار والإيمان، وقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. هذه أخواني نصائح غالية جدا، نصائح غالية جدا. أنا أريد منك أن تقوم بعملية إحلال وتجديد، أو هذه مثل مباني كده، إحلال وتجديد أو تخلية وتحلية. خلي أي معنى باطل كنت عليه وحلي بكل معنى صحيح العلماء عليه. نعم بدون وسط، يعني حدثني القلب عن ربي ولا ايه؟ يبقى اذن العقيدة تعتمد على العقل، وأن الناس يشتركون في العقل، ولا بتعتمد على النقل؟ كل ما اعتمد على نقل فلا بد فيه من وسيطة تفهمني هذا النقل. والعقيدة كغيرها من العلوم، جميع العلوم لا بد من أخذها بواسطة، جميع العلوم لا بد من أخذها بواسطة. وما الواسطة؟ العلماء. الصحابة أخذوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان بين ظهورهم يسألون، ثم لما مات النبي أخذ العلم بعد موت النبي الصحابة بعضهم من بعض. هذا ابن عباس أخذ العلم منين بعدما مات النبي؟ توسد بيوت الصحابة. يبقى لما أخذ العلم أخذه بواسطة ولا لا؟ أخذه بواسطة، الصحابة أخذوا بواسطة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. كيف تأخذ العقيدة بدون وسيطة؟ تعرف مصطلحها؟ تعرف أصلا مصطلح العقيدة؟ تعرف يعني عذر بجهل؟ وتعرف يعني مسألة تطرس؟ تعرف يعني مسألة حكم بغير ما أنزل الله؟ تعرف يعني مسألة تعطيل أو تكييف أو تمثيل، والفرق بين تكييف وتمثيل؟ يعني إيه تأخذها بلا واسطة؟ ما احتاج إلى واسطة، يعني كيف يعني؟ والله لو أردت علما في العقيدة هو: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، هذه قد تعرف بآية كونية موجودة، كل يعرفها الكافر والمسلم، كل يعرف هذا. لكن تريد العقيدة المعروفة اللي هو ما يجب عليك اعتقاده في أركان الإيمان الستة ومبحث الإمامة والصحابة والتعامل مع البدع والأهواء والرد، هذا من يقول هذا؟ البخاري أخذ العقيدة بدون وسيطة يا شباب. البخاري لما جاء أخذ العقيدة والمنهج والطريقة ماذا قال؟ قال رحمه الله في اعتقاده: لقيت أكثر من ألف رجل لما جاء يتعلم عقيدته. البخاري محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين لما جاء يتعلم عقيدته لقي أكثر من ألف رجل: أبو زرعة الرازي، أبو حاتم الرازي، عقيدة الرازيين أخذت منين؟ لقينا علماء الأمصار. فحينما أتى البخاري يأخذ عقيدته، أتى أبو زرعة يأخذ عقيدته، أتى أبو حاتم يأخذ عقيدته، أخذ العقيدة منين؟ من علماء الأمصار. وأنا هشام حينما أتي أخذ العقيدة الذي لا أساوي قلام الظفر واحد من هؤلاء، أخذ العقيدة بلا وسيطة، يبقى إذن أنا صوفي المذهب، أنا مانب سلفي المذهب، يبقى حدثني القلب عن ربي. دعونا من علمي الورق وتعالوا إلى علمي الخرق. سيبكم علم الورق هذا، تعالوا علم الخرق. البس جلبية مقطعة يبقى أنت ولي من أولياء الله، إنما علم ورق وكذا لا. يبقى هذا هو بالضبط الذي يقول نأخذ العقيدة بلا واسطة، معناه أننا صرنا صوفية في هذا المنهج. ده عجيب جدا، يعني لو فتحنا الكتاب وجدنا خلافا أقوم أخذ بلا واسطة ولا أتعلم على يد من يزيل الخلاف؟ عجيب. يعني ده هذا يمكن ويمتن أنه لابد أن أخذ العقيدة بالواسطة. الواسطة، الواسطة التي هي العلماء. ما في علم يا إخوانا ولا مو بالعقيدة فقط. إخواني بارك الله فيكم، أنتم تعلمتم أول ما تعلمتم الألف والباء والواحد والاثنين، صح؟ بواسطة ولا بدون واسطة؟ عجيب عجيب. يبقى إذن علم النجاح، علم النجاح، علم الكتاب، علم السنة، ما يؤخذ بلا واسطة؟ يا إخواني أنا سأذكر لكم، ودائما حمي يقول إيه، ارجع للأصول تسترح، خليكم أولاد أصول، يبقوا صعيدة أولاد أصول، ده يبقى نور على نور. ده الصعيدة أصلا أصول، يبقى أولاد أصول كمان، يبقى تمام. بس الأصول السلفية مع إيه؟ أصول الشهامة الصعيدية، إنما الأصول الشهامة الصعيدية بدون أصول السلفية ما فيهاش فايدة. موسى عليه السلام أراد الله أن يعلمه، والحديث حديث ابن عباس في الصحيحين كان من أجل ماذا؟ أي مسألة، أي مسألة يا إخواني التي تسببت في رحلة موسى إلى الخضر، تعرف أي مسألة؟ سئل موسى يوما هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا لا، هو نبي الله، من أعلم منه؟ قال لا. فعوتب إذ لم يرد العلم إلى عالمه، قيل له بلى عبدنا خضر. الله أعلم، كان ينبغي يقول الله أعلم، هو بيقول لا، قال لا الله أعلم. فسأل السبيل إلى لقيه وأخذ غلامه وأخذ غداء وسأل لقيه والتقى به موسى عليه السلام الذي هو أجل من الخضر، نبي كان أولي والراجح نبوته، هذا كليم الله، هذا من أولي العزم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. موسى عليه السلام رحلته سببها أنه سئل فلم يقل الله أعلم، قال لا. فعوتب إذ لم يرد العلم إلى عالم، يبقى أنا هشام الآن الذي في فتن ليلا ونهارا، هشام لم يعرف مصطلح العلم، إن درس حديثا أين مصطلحه؟ إن درس فقها أين مصطلحه؟ إن درس عقيدة أين مصطلحها؟ إن درس لغة أين مصطلحها؟ أين مفاتيح العلم عند هشام؟ إلا أن يتعلمها أولا على يد الواسطة، واسطة العلماء، واسطة العلماء. فإن قال إن كان مراد القائل هذا أننا لا نأخذ العلم بواسطة العلماء وأن الإنسان يقرأ وحده ويستفيد وحده، هذا الدمار بعينه وهذا هو الضلال بعينه. ما تعلمنا الطب وحدنا ولا تعلمنا الهندسة وحدنا، حتى نتعلم علم النجاة وعلم الحلال والحرام وحدنا. هذا عمر رضي الله عنه في كتاب العلم عند البخاري باب التناوب في العلم، التناوب في العلم، في العلم، يقول عمر كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما فأتي بخبر يوم وأنزل يوما فأتي بخبر اليوم. عمر يتناوب، عمر يرحل طلب العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة ماذا حصلوا؟ كيف حصلوا العلم يا أخوان؟ أحمد رحمه الله الكتاب تحت إبطي، إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات، إلى الممات، بل كانوا أحرص الناس على العلم. هذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى إمام الدنيا، لما لقي شيخه وكان يريد أن يحدثه بحديث، لما لقي قال حدثني بحديث أبي العشراء، فحدثه ثم قال من أنت؟ قال أنا سفيان. قال سفيان من؟ قال الثوري. قال أنت سفيان الثوري، ما منعك أن تسلم علي أولا؟ يعني جاي السلام اللي هو خذني بالأحضان بقى ونجلس وكيف حالك، وإلى السلام العادي السلام عليكم هذا موجود، لكن يقصد سلام قادم من سفر. قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا الحديث، خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا الحديث. يبقى الأول السلام عليكم حدثني بعد العشاء، خلصنا خلاص نسلم. في كتاب العلم قال البخاري رحمه الله: باب الرحلة في الطلب، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا. جابر بن عبد الله أتى عبد الله بن أنيس في الشام رحلة من مدينة إلى الشام، لما وصل إلى بيت عبد الله بن أنيس سأل، خرج غلامه قال عبد الله موجود ادخل، قال قل له من؟ قال قل له جابر. فدخل جابر، من جابر هذا؟ خرج جابر بن عبد الله إمام يا أخوان، عالم من المكثرين، من السبعة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، جابر بن عبد الله الأنصري بن حرام رضي الله عنه، هو عن أبي. قال تفضل. قال بلغني حديث، بلغني أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه إياه ثم ركب ناقته ورجع، ما دخل. أي علم بلا واسطة هذا؟ أي علم بلا واسطة؟ ما في علم بلا من علماء المسلمين يقول هذا الكلام؟ من أجل هذا نقول لابد من التأصيل، لابد من تقعيد، لابد من أن يكون الرأس التي تربي أمينة، لأن الطلبة يتبعون في الغالب مشايخهم. ولهذا قال السلف: من توفيق الله عز وجل للطالب أن يوفق لصاحب سنة، لأن لو وفق لصاحب سنة تأخذ إليه. لو أنه خرج فتعلم على يد شيخ خارجي سوف يكون خارجيا، مرجئي سوف يكون مرجئيا، إخواني سوف يكون إخوانيا، تبليغي سوف يكون تبليغيا، وهكذا على حسب. فمن توفيق الله لك أن توفق لصاحب سنة، لأن التحول من البيئة صعب، ولهذا في الزمان نادر، نادر هذا. أبو الحسن الأشعري لما تزوجت أمه أبا علي الجبائي وتربى في حضانة من الصغر، بقي إلى الأربعين، 40 سنة على الاعتزال، لكن الله شاء وانتقل. لكن كم في الأمة من أبي الحسن الأشعري؟ كم في الأمة من أبي الحسن الأشعري؟ كما تعلم أنت ولدك الصغير الآن، أين الله؟ في السماء على العرش استوى. غيرك يعلم، أين الله؟ في كل مكان، أليس كذلك؟ نعم نعم. تمام. لما يقول أنا أخذ العقيدة من غير واسطة لأن المعاصر قد يحرف، هنا عن هذا جوابان. الجواب الأول، نقول دائما في الناصح إذا كان سيعالج مشكلة فليعالجها فقط بحق لا بباطل. يعني مثلا في فعلا من المعاصرين من يحرف، في فعلا من المعاصرين من يحرف، لكن العلاج أن أقول لا تأخذ المحرف ولا لا تأخذها بلا واسطة؟ أنا أريد أن أحدد يا أخوان، أنا عندي أفلة في المسجد ده، في أفلة في هنا، أنا أصلح الفيشة دي ولا أشيل كل الفيشة؟ أنا أقول المسجد هذا لا يجوز الدخول له ولا أقول أصلح الفيشة؟ أنا فعلا موجود ناس تحرف، فعلا في ناس تحرف، يبقى إذا تقعيد يقول لا تأخذ العقيدة عن واسطة محرف، خذها عن رجل سنة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إنما أقول لا تأخذ عقيدة بسيطة، لأنه قد يكون محرف من المعاصر محرف، تبقى من المعاصرين من لم يحرف. إذا أخذ العقيدة عن العثيمين، أخذ العقيدة عن ابن باز، أخذ العقيدة عن فوزان، أخذ العقيدة عن أئمة الهدى، لكن لا أخذ العقيدة بالواسطة لأنه موجود قرضاوي، موجود طحان، موجود، لا، يبقى أحدد ماذا؟ الداء. هذا واحد. اثنين، حينما آتي أعالج الداء لا أعالجه بداء، إنما أضع له الدواء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا إيه يا أخوان؟ داء، صح؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا إيه؟ دواء. هذا دواء. لكن لما أقول لك اليوم في اختلاف، طيب يعمل إيه؟ في اختلاف موجود، يعمل إيه؟ سيب الدنيا كلها، سيب العقيدة هذه، وشوف امسك مصحفك وقف في المسجد وما ليش دعوة بحد خالص. احنا كل يوم شيخ يرد على شيخ، احنا فاضيين، احنا شيخ يرد على شيخ وشيخ يرد. انا افضل حاجة، انا لا لي دخل بالمشايخ ولا لي دخل بالدين هذا، انا اخذ مصحفي واعبد ربي حتى اتين اليقين. والله هذا هو الحل. النبي لما قال فصار اختلافا كثيرا، هذا داء، قال ايه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. يبقى إذا حينما أرى الاختلاف أعمد إلى الكتاب والسنة وليس أترك الكتاب والسنة. لأنك إن أمسكت مصحفك وعبدت على أي منهج؟ أين الله يا من تعبد؟ أمشي مع جماعة من يا من تقرأ القرآن؟ مش بتقرأ القرآن؟ أي نعم، أول سورة في القرآن الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا من اعتزلت الدنيا كلها وجلست عند عمود المسجد هذا تقرأ القرآن، طيب تقرأ القرآن تفهمه وتتدبره وتعمل به، ولا تقرأ القرآن باللسان؟ لا، أفهمه وتدبره وأعمل به وأسيب المشايخ كلها. طيب الآن أنت عندك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ممكن تعرف لي من هم المنعم عليهم ومن هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ يا عم انا قلت لك سيبني من القضيه دي بقى، انا خلاص فررت. طب هسيبك، انا هسيبك، طب القران؟ يبقى لابد ان تعرف من هم المنعم عليهم ومن هم المغضوب عليهم ومن هم من ومن هم الضالون. يبقى لابد من التميز والتمييز. وراك ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيره أنا ومن اتبعني. أنت من أتباع النبي؟ نعم. أين البصيرة؟ يبقى إذن حل الافتراق دعوتنا إلى الاجتماع، حل الحزبية دعوتنا إلى الاجتماع، ولا الهروب؟ تبعتم يا إخواني؟ يبقى إذن حينما أقول الواسطة غير أمينة، الواسطة محرفة، يبقى أرد على الواسطة المحرفة. أما الواسطة العالمة، الواسطة الراسخة، أحيل عليه. واضح يا إخواني؟ نعم.
أثر.
نعم. ها. سماع الايه؟ سماع العلماء، سماع العلماء عبر اشرطه، عبر بث مباشر، واسطه، ولكن الافضل ان تشاف. شوف انت دلوقتي سالتني مباشره، صح؟ انا طبعا ماني بعالم، انا بديك مثال يعني انت الان اشكل عليك شيء سالتني مباشره، طب لو انت بتتبع البث المباشر، كان نفسي اسال الشيخ، انا الشيء هذا كان ودي استفسر، الشيخ قال الكلمه ديت وانا ما فهمته، انا ما فهمت هذه الكلمه، يبقى لا شك ان مهما استمعت لن تكون مثل ما تحضر. لكن اذا كان ده مستطاعك واذا كنت عاجز فنقول فاتقوا الله ما استطعتم ولعل الله عز وجل ان يبارك لك. لكن كتأصيل، كتأصيل ارحل، هذه ارحل بقى السلفية، ارحل السلفية الى العالم، ارحل الخارجية للسلطان، انما ارحل السلفية الى العالم، ارحل. ولهذا الرحلة عنوان السلف، ذكرها الله في القرآن في قصة موسى والخضر، واضح؟ يبقى دي نعم ده يقوم ان شاء الله ونافع، لكن عند الايه الحاج، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، لكن سمع من أشرطة، من سمع، من تلقي العلم على يد من، على العالم السلفي السني الذي على طريقة السلف، على طريقة السلف الذي لا يدعو إلى نفسه، يدعو إلى دينه، يدعو إلى ربه. نعم.